الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الأحكام الوضعية كالحرية والرقية والزوجية والملكية وما إلى ذلك من الأحكام، هذه بنظر الماتن مجعولة تبعا لإنشاء الأحكام التكليفية، وعلى حد تعبيره هو، حتى يكون التعبير أدق، أنها من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع تأسيسا أو إمضاء باعتبار أن الشارع أو المقنن يمتلك السلطنة والقدرة لجعل هذه الأحكام. فهناك إذن جعل لهذه الأحكام الوضعية تبعا لجعل الأحكام التكليفية، جعل تبعي، أي أننا نستظهر من الجعل. لو قال إن لو قال هكذا يجوز لك التصرف فيما حزته، فنستكشف أن الحيازة يترتب عليها الملك، أو لو قال يجوز لك الاستمتاع بمن عقدت عليها، فنستكشف أن العقد يحقق الزوجية. فإذا يقول الماتن حفظه الله إن هذه الأحكام الوضعية مجعولة بجعل تبعي، مجعولة بجعل تبعي. قبل أن نبين هذه المسألة أو رأي الماتن واضح لدينا، ولكننا نريد أن نناقش الشيخ الأعظم رحمه الله، الشيخ الأنصاري. وقبل أن نناقش الشيخ الأعظم نشير إلى الآراء الثلاثة المشهورة في جعل هذه الأحكام. الرأي الأول كما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل أن هذه الأحكام مجعولة بالاستقلال، يعني أن الشارع المقدس جعلها استقلالا، قال جعلت الملكية، جعلت الزوجية، جعلت الحرية، جعلت الرقية، جعلت الرهنية. فإذا هذه الأمور أو الأحكام الوضعية مجعولة للشارع بجعل استقلالي، فهي ليست تبعية لغيرها. يعني نحن لا نستكشف الملكية من جواز التصرف أو الإباحة في التصرف، ولا الزوجية من الاستمتاع معي، وإنما لكون الشارع قد جعلها بجعل استقلالي، جعل هذه الأحكام الوضعية بجعل مستقل. هذه النظرية المشهورة. فكما أن الأحكام التكليفية مثلا الصلاة، الزكاة، الحج، هذه أحكام تكليفية مجعولة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك أيضا الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية التي ذكرناها أيضا مجعولة كالجعل المتعلق بالحكم التكليفي دون فارق بين الحكمين الوضعي والتكليفي. الجعل يتعلق بهذه الأحكام بالاستقلال. طيب هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي التي ذهب إليها الشيخ الأعظم رحمه الله، وهي التي نريد أن نناقشها في هذا اليوم. خلاصة هذه النظرية أن هذه الأحكام الشرعية منتزعة من الأحكام التكليفية. الشارع عندما يجعل حكما تكليفيا نحن ننتزع من الحكم التكليفي حكما وضعيا. فإذا هذه أمور انتزاعية منتزعة من أين؟ من الأحكام الشرعية التكليفية. وهذه النظرية ذهب إليها من؟ الشيخ الأعظم. والنظرية الثالثة هي التي مرت عليكم في العام الماضي، وهي أن هذه الأحكام الوضعية منتزعة. وش منتزعة؟ مجعولة إذا صح التعبير، أو منتزعة لا فرق في التعبيرين، لكن مو منتزعة من الحكم التكليفي ولا مجعولة بالاستقلال، وإنما لوجود خصوصية في الطرفين الشارع المقدس لهذه الخصوصية الموجودة في طرفي الحكم الوضعي جعل هذا الحكم. ليس هذا الحكم الوضعي بمنتزع، بل لوجود خصوصية تكوينية في طرفيه، أو إذا صح التعبير لوجود خصوصية، خلنا نقول تكوينية حتى يشمل بعض الأشياء التي لا خصوصية تكوينية وإنما ويمكن تكون بعد في خصوصية في عالم الواقع الأعم من عالم المادة، لعله توجد قصائص نحن لا نصل إليها. على كل هذه نظرية الأخد الجعل بالاستقلال للمشهور. والنظرية الثانية شنقول؟ بالانتزاع من الاحكام التكليفي. والثالث ايش كانت؟ ان هذه الاحكام مجعولة او منتزعة من خصوصية في الطرفين. والنظرية الرابعة هي اذا صح التعبير هذه اللي الان اوردناها، من ان الاحكام الوضعية هذه اللي ذكرناها شنو؟ هذه الاحكام مجعولة بجعل انتبع اذا صح التعبير. تعبيري انا مو تعبيره هو صاحب المد معاه، يعني انا اريد ان اوضح مراده فأعبر عن مراده بالجعل التبعي. وليش جعل تبعي؟ يعني أن الشارع المقدس عندما تصدر منه أدلة دالة على إمضاء بعض المعاملات العرفية أو على نفوذ بعض المعاملات العرفية، فأدلة الإمضاء والنفوذ تستثبت جعلا شرعيا لهذه الأحكام الوضعية يترتب هذا الجعل على أدلة الإمضاء والنفوذ. عرفنا هذه النظرية؟ تكون عندنا كم نظرية؟ تكون عندنا في الحقيقة أربع نظريات. أربع نظريات. طيب، بعد أن فهمنا هذه النظرية نريد الآن أن نناقش هذه نظرية الشيخ الأعظم، أو الماتن يريد أن يناقش نظرية الشيخ الأعظم. فهمنا نظرية الشيخ الأعظم وهي نظرية الانتزاع إذا صح التعبير، انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. نعم، أين أتى بهذه النظرية أو شرح نظرية الشيخ الأعظم؟ في أي مكان؟ في الفرائض، في كتابه أصولي. عادة هذه الأحكام الوضعية من الموارد التي تذكر فيها مبحث الاستصحاب، كما قلنا احنا الآن رأينا كيف أن من الثمرات المترتبة عليه أنه إذا كان لها جعل بالاستقلال أو بالتباع ساغ لنا استصحابها عند الشك فيها. يقول الماتن، يقول: قال الشيخ الأعظم في تعقيب حجة القول السابق من أقوال الاستصحاب، تذكرون هناك أكثر من قول في حجة الاستصحاب، الروايات، الإجماع، بعد إفادة الاستصحاب للظن، أقوال ما أدري في القول السابق، رجعوا الرسائل. عند الكلام في حقيقة الصحة والفساد، بعد أن ذكر ما هو المعنى المستفاد من الصحة والفساد، قال: في المعاملات، المعاملة الصحيحة هي التي يترتب عليها الأثر. نقول هذه المعاملة اللي بيع صحيحة، يعني تحقق عليها، ترتب عليها النقل والانتقال. في الإجارة نفس الشيء، يعني ملكية المنفعة للمستأجر من لدن المؤجر. فإن لوحظت، يقول، عبارة عن ترتب الأثر، المعاملة الصحيحة الصحة ما معناها يترتب الأثر، فساد أن الأثر لا يترتب. هذه المعاملة الفاسدة هي التي لا تحقق بها نقل وانتقال. فإن لوحظت المعاملة سببا، فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرف، شوف، والنكاح لإباحة الاستمتاع. فالكلام فيها يعرف مما سبق في السببية وأخواتها. السببية وأخواتها يعني إنها ماذا؟ السببية أيضا أمور منتزعة ابتداعية، يعني إحنا عندما نقول الآن شرطية، جزئية، مانعية، سببية، هذه كلها أمور تنتزع من التكليف، وإن لوحظت سببا لأمر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية، يعني جعلناها شنو؟ نعم، جعلناها سبب لتحقق الحكم الوضعي، أي وإن لوحظت سببا، هذه المعاملة أصبحت سبب لإيجاد ولتحقيق حكم وضعي، وإن لوحظت سببا لأمر آخر كسببية البيع لأي شيء للملكية، البيع لما هو مال معاملة حققت حكما وضعيا وهو الملكية، والنكاح يعني طبعا العقد مقصود به للزوجية، والعتق للحرية، وسببية الغسل للطهارة. فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعيا، فإذا نبى أن تكون حكما شرعيا. نعم قال الحكم بثبوتها شرعي، حطوا هذا تحت الحكم بثبوتها شرعي، اللي عند الكتاب يحط تحت خط، نقول الماتن الآن سوف يناقش، يرجع إلى مناقشة لقول الشيخ الأعظم، فالحكم بثبوتها شرعي، يعني يقصد ماذا يقصد شرعي؟ هو يقول هذه الأمور ليست بشرعية، فكيف كان الحكم بثبوتها شرعي؟ يعني يقول نعم نستطيع أن ننسبه على نحو ما من النسبة إلى الشارع، بس هو مو مجعول للشارع، انتبهنا؟ وليس خلاف، يعني أبان خلاف ما يريد أن يبينه. فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية، نعم الحكم بثبوتها شرعي، وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية، إما أمور اعتبارية. لكن وين منشأ الانتزاع؟ منشأ الانتزاع هو الحكم التكليفي، لأنه مجرد أباح التصرف تزعنا الملكية، أباح الاستمتاع تزعنا الزوجية. كما يقال الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه، والطهارة هي كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والتطهير، معي؟ هذا معي استخدامه يعني الشيء طاهر، وهي أيضا الطهارة نقيض للنجاسة. أو نقول وإما ماذا؟ هذه إما الأولى، رجعت لها، إما الأولى أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية، أو لا نقول شنو؟ هذه أمور واقعية لها في عالم الواقع، هل نحن لنا اطلاع على حقائق عالم الواقع؟ إحنا ما عندنا، بس الشارع كشف لنا عن الملكية وعن الزوجية وعن الحرية والرقية وما إلى ذلك من الأمور التي لا تحقق وثبوت في عالم الواقع، كشف لنا عنها بهذه الأحكام. تضحت فكرة الشيخ الأعظم؟ فإذا هو سيستكشف أحد أمرين، هذه الأمور الوضعية
إذا جعلنا هذه المعاملات أو التصرفات جعلناها أسبابا لإيجاد ملكية، حرية، رقية، زوجية، فنحن بين أمرين. إما أن نقول إن هذه الأحكام الوضعية كالزوجية والحرية والرقية أمور انتزاعية منتزعة من الأحكام التكليفية، أو نقول حقائق لها وجود في عالم النفس الأمري والشارع كشف عن هذا الوجود المتحقق في عالم النفس الأمري، يعني في عالم الواقع الأعم من عالم المادة، كشف عن هذا الواقع بالأحكام التكليفية. ليش قدم إما الأولى؟ لأنه هو نظريتي الأولى، بس يقول يمكن أن نقول الأمر الثاني، يعني رأيه الأول. إيه عرفنا الآن رأي الشيخ الأعمى. طيب رأي الشيخ الأعظم إن هذه الأحكام الوضعية أمور انتزاعية، بعد أن يجعل الشارع الحكم التكليفي إحنا ننتزع من الحكم التكليفي حكم الوضعية، خلاص هذا رأي الشيخ الأعظم. طيب المناقشة التي يريدها الماتن على الشيخ الأعضاء، واحد يقول ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكام شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعية. انت شقلت فيما تقدم، تذكرون العبارة اللي قلنا ضعوا تحتها خطا وين كانت؟ ولا يخفى ان عدم كون هذه الامور احكام، اذا قلت ما هذه مو احكام شرعية بل هي احكام ماذا؟ انتزاعية منتزعة من الاحكام التكليفية، او انها حقائق في عالم الواقع كشف عن الشارع، فكيف تقول ان هذه ماذا؟ عدم كون هذه الامور احكام شرعية وتارة تنسبها الى الشارع. معاه؟ هناك العبارة وين كانت؟ سطر ما قبل الأخير. نعم، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكام شرعية، نفي كونها أحكام شرعية. يقول لا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكام شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعية، إلا أن الشارع، إلا أن الشيخ الأعظم يريد من كلامه، إلا أن يراد بالحكم بثبوتها أن الشرع يعني أخبر عنها أن هذه ترى أحكام موجودة في عالم الواقع، فإخباره هكذا نوع من النسبة إليه، كما أن التعبير عنها بالاعتبارية. قال هذه ماذا؟ في عبارة الشيخ الأعظم، وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية. احنا فرقنا، قلنا العناوين تارة تصير واقعية وأخرى اعتبارية وثالثة انتزاعية، فإحنا كلامنا الآن في هذه القضايا شنو؟ في الانتزاعية. فليش عبر الشيخ بأنها اعتبارية؟ يقول إحنا ذكرنا فيما تقدم أنه قد يتوسع الأصوليون فيطلقون الاعتبار على الانتزاع والانتزاع على الاعتبار، تجوز تسامح. كما ان التعبير عنها بالاعتبارية مبني على التوسع في معنى الاعتبار وتعميمه لمصطلح الانتزاع بهذا المعنى الذي اشرنا اليه اخيرا، لان الانتزاع قلنا ماذا؟ ما في حقيقة، ماذا؟ ليس لهما بإزاء في الخارج وليس لهما بإزاء في عالم الاعتبار، وانما هو ماذا؟ موجود في عالم الذهن. قد يكون كما هو رأي الماتن أن ما هو موجود في عالم الذهن منتزع من خصوصيات تكوينية موجودة، أما في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار ممكن يصير. وتعميم للانتزاع بالمعنى الأخير الذي أشرنا إليه في آخر الأمر الرابع، كما يتضح بالملاحظة. أيوة، هذا انتهينا من كلام الشيخ الأعظم والإشكال على هذا الإشكال الأول على الشيخ الأعظم. خلاصة الإشكال ما هو؟ أن هذه الأمور الأحكام الوضعية إذا كانت أحكام غير شرعية غير منتسبة إلى الشارع أو منتسبة إلى الشارع، فكيف ساغ لنا أن ننسبها إليه؟ معنى؟ والتذييل والتتمة لهذا الإشكال الأول أنه عبر عن الشيخ الأعظم بأنها أمور اعتبارية والحال أنها انتزاعية هذه. معنى؟ أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، يا شيخنا الأعظم، ألا تلتفت لأدلة الإمضاء الواردة عن الشارع في أن هذه الأدلة، أدلة الإمضاء والإنفاذ لهذه المعاملات، ظاهرة في ترتب جعل تبعيا شرعيا لهذه الحقائق أو الأحكام الوضعية؟ فمعنى قول الشارع أن الصيغة الكذائية يتحقق بها البيع، والكذائية تحقق بها النكاح، أو حكم الشارع، حكم الشارع أيضا بإباحة التصرف أو وجواز الانتفاع وسائغية الاستمتاع، هذا معناه أن الشارع حكم بالملكية والزوجية. ولذلك يقول وكيف كان، فلا مجال لما أفاده من كون هذه الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية. ليش؟ لما أوضحنا نحن من ظهور أدلة هذه الأمور، شنو هي أدلة؟ الأدلة الدالة على الإمضاء في جعل هذه الأحكام الوضعية جعلا اعتبارية. معي؟ بعد الإشكال رقم 3، قال الشيخ الأعظم رحمه الله، الإشكال هو ما أوردناه في الأمس الماضي. إذا أنت تقول ما هي هذه الأحكام منتزعة من الحكم التكليفي، احنا نسألك يا شيخنا الأعظم، هل يجوز أن يكون الأمر المتأخر متقدما؟ يجوز؟ ألم نقل بالأمس الماضي أن كون الأمر المتأخر متقدما يلزم منه إشكال الدور؟ احنا راح نعيد إشكال الدور اليوم. شو نقول للشيخ الأعظم رحمه الله؟ شو نقول له؟ نقول لما يقول الشارع، لما يأتي الشارع بحكم تكليفي، يقول مثلا تصرف في هذا الأمر أو استمتع بهذه الزوجة، ما هو الموضوع لهذا الحكم التكليفي؟ ها؟ الزوجة. طيب، فإذا عندنا أولا حكم، استمتع، تصرف، انتفع، هذه أحكام، والحكم دائما يصير له موضوع، ثم ننتزع من الموضوع والحكم زوجية. وقد قال بعضهم أن الحكم موضوعه هو نفس الزوجية وليس الزوجة. السؤال، الحكم إذا كان موضوعه الزوجية، فهل يعقل أن يكون موضوع الحكم المفروض أن يتعلق به الحكم وأن يطرأ على الموضوع أن يكون منتزعا من لدن الحكم؟ فهذا يلزم أن يكون الحكم قد جاء ثم انتزعنا هذا الحكم الوضعي منه اللي هو الزوجية، صح؟ فيكون متأخرا. والحال بناء على قول الشيخ الأنصاري يلزم أن يكون هم متأخرا وهم متقدما، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولذلك شوف شو يقول المات يشكل عليه بالإشكال رقم 3، على أن كون هذه الأحكام الوضعية أمورا انتزاعية منتزعة من الأحكام التكليفية الثابتة في الموارد لا يناسب أخذها في أدلة تلك الأحكام موضوعا للأحكام. معاك نقول لك مثلا إذا تحققت الزوجية فلا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تفعل كذا أو تتصدق أو ويجوز لزوجها أن يبطل نذرها وما إلى ذلك، ترتب على الزوجية. فإذا كان الحكم يترتب على الزوجية إيش معنى؟ معنى أن الزوجية لها نحو من التقدم كموضوع يترتب عليه الحكم التكليفي. فكيف تصور الشيخ رحمه الله أن يكون أو أن تكون هذه الأحكام الوضعية منتزعة في مرتبة متأخرة، والحال أن المتأخر لا يمكن أن يكون قيدا أو جزءا أو شرطا أو مانعا للمتقدم، معي؟ ولذلك يقول على أن كونها أمورا انتزاعية من الأحكام التكليفية الثابتة في مواردها لا يناسب أخذها في أدلة تلك الأحكام موضوعا للأحكام الشرعية، يعني موضوع للأحكام التكليفية. معاه لما ذكرنا آنفا من امتناع موضوعية العنوان المنتزع من التكليف، ممنوع، هذا ما يمكن، لأن يلزم شنو؟ الدور. إن قلت نحتمل شيئا آخر لدفع إشكال الدور، شوفوا هذا الشيء الشيء الآخر، نقول نعم هذه العناوين الانتزاعية مش هي الموضوع للأحكام التكليفية، ليشكل علينا كيف يكون الأمر المنتزع من الحكم التكليفي موضوعا للحكم التكليفي. كلا، الأمر ليس كذلك، بل هذه الأحكام الوضعية تشير عناوين مشيرة إلى الموضوع، يعني مو هي نفسها الموضوع، لأن لو كانت هي الموضوع شيلزم إشكال الدور، لكن لو جعلناها عنوانا مشيرا إلى موضوع تخلصنا من إشكال الدور. هذا مجرد عنوان يشير إلى الموضوع الطارئ عليه الحكم التكليفي. يقول هذا أيضا التصور لا مجال له، ولا مجال لاحتمال الإشارة بهذه الأحكام الوضعية بها، يعني الأحكام الوضعية لما هو الموضوع بعنوان آخر. ليش؟ لأنه مع مخالفته لظاهر أخذها بأدلة تلك الأحكام، لأن نحن نشوف ظواهر الأحكام أن رتبت على العناوين على الأحكام الوضعية، نفس الحكم التكليفي رتب على الملكية على الحرية على الرقية على المسجدية، صح؟ على الوقفية. فإذا كان قلنا لا، هذا الحكم لم يرتب على هذه الأحكام الوضعية، وإنما هذه الأحكام الوضعية تشير إلى موضوع الحكم، وهي ليست بموضوع الحكم. تخلصنا من إشكال الدور، صح؟ بس ما نقدر نتخلص من إشكال الدور بشيء نحن نأتي به تبرعات، لابد أن يكون مناسب للأدلة الواردة في الأحكام التكليفية، ونرى أن لسان الأدلة التكليفية ظاهر في موضوعية الأحكام الوضعية لهذه الأدلة التكليفية. وأرسلنا الفكرة يعني هذا جواب ورد للجواب. أي يعني قد واحد يقول احنا نستطيع ان نتخلص من اشكال الدور بان نجعل هذه الاحكام الوضعية عناوين تشير الى الموضوعات الطارئة عليها الاحكام التكليفية. عرفنا؟ يقول ما تتكلم، لا نستطيع ان نتخلص من الاشكال بهذا البيان. لماذا؟ واحد، لان هذا البيان على خلاف ما يستظهر من لسان ادلة الاحكام التكليفية، اللي يستظهر ان نفس هذه العناوين والاحكام الوضعية هي الموضوعات للحكم التكليفي لانها عناوين مشيرة. وارسل الفكرة. اثنين، طيب لو جعلناها عناوين مشيرة، ما هو هذا العنوان المشير؟ ادلونا عليه. لابد اننا نرى ان العنوان المشار اليه بين وواضح ويدركه العرف ليكون المشير موضحا او مبينا او دالا او علامة على المشار اليه، الذي هو المشار اليه اللي هو موضوع الحكم، ايضا بادي وبين وواضح لدى العرف. يعني انا لو اقول الان، انا شوفوا هذه امور وضعية معتبرة، لو انا اريد اجعل تكليفا على موضوع، بس ما هو الموضوع؟ هذا الموضوع، شفتوا الموضوع؟ بس اقول هذا الموضوع واضح الان عندي، هذا في تماميتي وكمالية الوضوح، ولكونه واضح وتام انا اريد اجعل شيئا يشير اليه، فارتب الموضوع على ماذا؟ على المشير باعتباره عنوانا للمشار اليه، حتى اتخلص من اشكال الدور. بس هذا يا ترى هل هو يخلصنا من اشكال الدور؟ تشوفون هذا يخلصنا من اشكال الدور، هذا يخلصنا من اشكال الدور ظاهرا، بس يرجع علينا اشكال الدور واقعا وروحا. عرفنا؟ لان انا في الحقيقة لما اجعل الحكم الشرعي على المشير، فايضا حتى لو لم يكن هو حكما وضعيا، حتى لو لم يكن هو موضوعا للحكم، بس باعتباره مشير اصبح في عالم الروح والواقع موضوعا، فيرجع لنا اشكال الدور جذعا اصالة، يرجع لنا مرة ثانية. يعني مضافا الى ما ورده الماتن من كون لسان الادلة ظاهر في موضوعية الاحكام الوضعية للاحكام التكليفية، ومضافا لما ورده انه لا يصح لنا ان نجعل هذه الاحكام الوضعية عناوين مشيرة، لانه لم يكن المشار اليه واضحا، ايضا نقول هذا ايضا يرجع علينا اشكال الدور جذعا وروحا، ما يخلص من اشكال الدور حتى لو كان عنوان مشير. الان بمجرد ان اجعل الحكم التكليفي على العنوان المشير، تحول هذا العنوان المشير بحد ذاته الى موضوع، فان لم يتحول الى موضوع، بس لا هو يشير الى الموضوع. طيب المشير هذا للموضوع لابد ان يكون في رتبة ماذا؟ متقدمة، حتى يشير الى ماذا؟ الى الموضوع اللي هو في رتبة متقدمة، ما يصير في رتبة متأخرة ويشير الى موضوع في رتبة متقدمة، فيرجع لنا هذا اشكال الدور معاي. وكان هذا الاشكال لم يذكره الماتن، بس هو واضح لكم الان. ولذلك يقول ولا مجال لاحتمال الإشارة بها يعني بالأحكام الوضعية لما هو الموضوع بعنوان آخر، لأنه مع مخالفته لظاهر أخذها، أخذ هذه ماذا؟ أيوة، في أدلة تلك الأحكام. هذا العنوان المشير موقوف على وجود عنوان مشار إليه، صالح هذا العنوان المشار إليه للموضوعية، مطابق لما هو مدرك للعرف، وأن لنا بذلك ما نقدر نسوي هكذا، وإلا لم يكن عمليا لعدم إدراك موضوعه. نخلي شيء يشير إلى أي شيء، يشير إلى شيء غير مدرك للعرف، هذا مو موضوعية، ما له موضوعية. يعني كما أني أنا إذا الآن أردت أن أرتب شيئا على شيء آخر، وكان المرتب عليه، لا المرتب، المرتب عليه غير واضح، يصير لابد يكون المرتب عليه واضح وبين، حتى أجعل المرتب على المرتب عليه ماذا؟ في محله، ولا لا معنى لذلك. ولذلك يقول على وجود عنوان صالح للموضوعية مطابق لهذه الأحكام الوضعية، مدرك هذا العنوان للعرف، وإلا لم يكن عمليا لعدم إدراك موضوعه من قبل العرف. ومن الظاهر أن العرف لا يرون أن هذه الأحكام الوضعية عناوين مشيرة. أحد يرى من العرف أنه عنوان مشير؟ أحد يرى؟ هذا مجرد احتمال. أي بالإضافة إلى إشكال أخيه، شوفوا الإشكالات، انصاف الإشكال جميل. إيه انتم كيف الآن؟ ألم يقل المشهور إن الحكم الوضعي، وحتى هو أيضا ألم تقل أيها الشيخ الأعظم إن الحكم الوضعي انتزع من الحكم التكليفي؟ شلون انتزع؟ يقول شوف الزوجية منين منتزعة؟ من جوازي الاستمتاع. والملكية منين منتزعة؟ من الإباحة بالتصرف والانتفاع بالمملوك. قل ها، لكن ليس بدائم هذا الأمر. الزوجة مو دائما الزوجية عندما يطلق عليها زوجة أو يتحقق عنوان الزوجية فمعنى أنه يسوغ للزوج أن يستمتع بها، يجوز؟ لا، الأمر ليس كذلك. فالزوجة في حال الإحرام لا يجوز أن يستمتع بها وهي محرمة، بينما عنوان الزوجي متحقق. مع ذلك أيضا عندنا في بعض الأحيان المرأة يجوز الاستمتاع بها باعتبارها ملك يمين، ولكنها ليست بزوجة. فالأمر ليس بدار، يعني لو كان منشأ الانتزاع هو ما تصوره هذا كان العنوان يدور مداره وجودا وعدما، والحمد أننا نرى أن العناوين هذه لا تدور مدار ما تصوره هؤلاء في يعني وجودا وعدما، ليس كذلك. ولذلك يقول وإذا كان الأمر ليس كذلك فيتبين وجود خدشة وخلل فيما فهمه هؤلاء من كون الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، كما لا يناسب عدم اتفاق أفراد الحكم الوضعي وأحواله في الأحكام التكليفية، لأنه إذا كانت منتزعة لم تتفق معاه، واشتراك أكثر من حكم وضعي في بعض الأحكام التكليفية. أعطينا مثال أيها الماتري، وشوف فالزوجية لا تستلزم جواز الاستمتاع، بل يحرم الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام، كما لا تختص به كزوجة بالاستمتاع، بل يشاركها يعني في هذا العنوان ملك اليمين، وملك اليمين إنما يقتضي جواز الاستمتاع أيضا مو مطلقا، إذا كان المالك ذكرا والمملوك أنثى دون بقية الصور. لكن لو عكست صارت المالك أمرها، لا يجوز لهذا العبد يقول بأن أنا ملك يمين، يجوز لي أنت سيدتي، يجوز لي أستمتع بك. ما يجوز. كما ان الملك لا يقتضي جواز التصرف دائما، حتى تقولون انتم الملكية منتزعة من جواز واباحة التصرف، لا، هناك ملكية متحققة، ومع ذلك المالك لا يجوز له ولا يجوز له ان يتصرف، وفي صور شتى ومتعددة سنذكر بعضها. ولذلك يقول كما ان الملك لا يقتضي جواز التصرف دائما فيحرم التصرف في العين المرهونة انها ملك للراهن، صح؟ ولا يختص به بل يشاركه في بعض افراد الوقف، يشارك الرهن يعني، فالوقف ايضا ليس بملك معه بل اكثر من ذلك، بل المباحات الاصلية التي لا تكون موردا لحكم وضعي. يعني عندنا بعض المباحات الاصلية لم يطرح عليها حكم وضعي، تكون شنو هي مباح في نفس الوقت، لكن مع ذلك لا، نعم، لا تكون، لا يعني لا يطرح عليها الحكم الوضعي. ولا يعني لو كان يطرح عليها الحكم الوضعي شو تصير؟ يعني تصير مملوكة مثلا، هي مباحة ويشوف التصرف فيها لكنها غير مملوكة. وعندنا مباحات هكذا يسوغ للناس ان يتصرف في فيها لكن مع عدم كونها ملكا لهم، صح؟ اي، فمو دائما الاشياء المباحة يعني معناه انه يسوغ للمكلف ان يتصرف فيها. ولذلك يقول فلو كان عنوان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكنيسي لزم اختلاف مفهوم هذا الحكم الوضعي واختلاف حقيقته باختلاف الاحكام التكنيسية في مورده، كما يلزم صدقه في جميع موارد ثبوت الحكم التكليفي المنتزع منه. مع انه لاحظنا احنا يجوز لنا التصرف مع انه لا ينتزع ماذا؟ ملكية في المباح، في بعض المباحات، صح؟ اي، على كل وللشيخ تتم في كلامه اعترف الشيخ في بعض الموارد ان ما قاله من كون هذه الاحكام منتزعة من الاحكام التكليفية يعني لا يتم بشكل مطلق، ستأتي هذه التتمة ومناقشة الشيخ في المطلق. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.